أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد ألف سين دال عين. أخونا يناقش في قضية استمع إليها عبر حلقات هذا البرنامج فيقول: أرجو عرض هذه المسألة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. استمعت في إحدى حلقات نور على الدرب عن القراءة والصلاة والدعاء عند القبور، حيث أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بأن قراءة القرآن عند القبور لا تجوز، وطالب الشيخ بالدليل لمن يقول بجواز قراءة القرآن عند القبر. وقد اطلعت على كتاب الروح لابن قيم الجوزية حيث وجدت الحديث التالي: قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق، حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقا، قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا، إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: ارجع وقل للرجل يقرأ. انتهى. وقال الحسن الزعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس بها. انتهى. وقد نقلت هذين النصين حرفيا من كتاب الروح لابن قيم وهناك أقوال كثيرة في هذا الكتاب تجيز القراءة والصلاة عند القبر. أرجو من سماحة الشيخ توضيح هذه المسألة، مأجورين بإذن الله تعالى، وفقكم الله وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على ما ذكره السائل وما نقله عن كتاب الروح، وقد اطلعت عليه في كتاب الروح، ولكن ينبغي أن يعلم السائل أن الأدلة الشرعية منحصرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع أهل العلم. أما ما يتعلق بأقوال أفراد الصحابة فهي تعرض على الكتاب والسنة، والعبادات توقيفية فيجزء منها إلا ما أجازه الشرع، ولم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن خلفائه الراشدين أنهم كانوا يقرؤون عند القبور ولا يصلون عند القبور. أما ما فعله ابن عمر هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهكذا من فعله بعده من بعض السلف من باب الاجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والواجب هو عرض ما تنازع فيه الناس على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى ما أجمع عليه أهل العلم. ومعلوم أن القراءة محلها البيوت والمساجد وليس محلها المقابر، والمقابر إنما تزار ويدعى لأهلها، وهكذا الصلاة ليس محلها المقابر وإنما محلها المساجد والبيوت. فكما أنه لا يصلى عند القبور كذلك لا تتخذ محل القراءة لا عند الدفن ولا بعد الدفن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فدل ذلك على أن القبور ليست محل للصلاة، فلا تتخذوها قبورا يعني بترك الصلاة فيها، فصلوا في بيوتكم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وكلها حديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: اجعلوا من صلاتكم فإن الشيطان يهر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالمقصود أن المساجد والبيوت في محل القراءة وهي محل الصلاة، وليست محل وليست المقابر محل صلاة ولا محل قراءة، وإنما تزار للدعاء لأهلها ولتذكر الآخرة والزهد في الدنيا وتذكر الموت. وكان عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور يدعو لأهلها سلم عليهم ويدعو لهم، وكان يعلم أصحابه إذا زار القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولم يعلمهم أن يقرأوا عندها القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور يقول السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقية خلقا. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يقرأ عند القبور، ولم يكن يصلي عند القبور عليه الصلاة والسلام، والخير كله باتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولم يكن خلفاؤه الراشدون يفعلون ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وابن عمر له اجتهادات خالفها السنة، فمن ذلك أنه كان يغسل عينيه داخل عينيه، وهذا خلاف السنة، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه. ومن ذلك أنه كان إذا حج واعتمر يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، وهذا خلاف السنة، قد قال عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين، خرجه البخاري الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين، متفق على صحته. وكان يأخذ ماء لأذنيه، والسنة أن تمسح الأذناء بماء الرأس. فالحاصل أنه له اجتهادات رضي الله عنه لا يوافق عليها من جهة السنة، فهكذا ما يروى عنه من القراءة عند القبر عند وقت الدفن هذا شيء اجتهد فيه رضي الله عنه، والسنة بخلافه. والإمام أحمد رحمه الله لما بلغه ذلك كان باجتهاده رضي الله عنه ورحمه رأى أن يوافق ابن عمر وأن يقر الكفيف على قراءته بعدما قال له إنها بدعة. فقوله الأول هو الصواب، قول أحمد الأول هو الصواب، وهو الذي يوافق الأدلة الصحيحة الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولأن القراءة عندها والصلاة عندها وسيلة إلى عبادتها من دون الله، فالناس قد يظنون أن القراءة عندها لها مزية ولها ثواب زائد، وهكذا الصلاة عندها، فيجرهم هذا إلى اتخاذها مساجد وإلى دعاء أهلها والاستغاثة بأهلها والتوسل بأهلها، فيقع الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، تضعون مدرسة ينبغي أن ينهل منها طلاب العلم، ذلكم أنكم كثيرا ما تقدرون لابن تيمية ولابن القيم بالذات اجتهاداتهم، وأنتم هنا تدعون إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عندما يكون هناك خلاف بين العلماء. أطمع في كلمة في هذه المناسبة لو كرمتم.
نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، والإمام الشافعي، والإمام مالك، والإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد رحمة الله على الجميع، والإمام الثوري، والإمام إسحاق بن راهوية، والإمام الأوزاعي، وغيرهم من الأئمة، كلهم لهم المنزلة العظيمة عندنا وعند غيرنا من أهل العلم، يعرفون لهم فضلهم واجتهادهم وعلمهم، لا شك في هذا. لكن لا يلزم من كوننا نعظمهم ونعرف لهم أقدارهم أن نوافق على ما قد يقع من خطأ من بعضهم، لأن كل إمام يقع بعض الأخطاء وبعض الأخطاء بعض الأغلاط، وكل إمام يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن قوله هو الحق، كما قال مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لأحد من الناس، لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس، حكاه إجماعا يعني العلم. وهذا صحيح، فإن الواجب على الأمة كلها تقديم ما قاله الله ورسوله في مسائل النزاع وفي مسائل الإجماع، فكما أن مسائل الإجماع يجب أن تحترم وأن يؤخذ بها وأن لا يلتفت إلى من خالفها، فهكذا من باب أولى الكتاب والسنة يجب تعظيمهما والأخذ بهما وتصف ما خالفهما من أقوال الناس.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد ألف سين دال عين. أخونا يناقش في قضية استمع إليها عبر حلقات هذا البرنامج فيقول: أرجو عرض هذه المسألة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. استمعت في إحدى حلقات نور على الدرب عن القراءة والصلاة والدعاء عند القبور، حيث أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بأن قراءة القرآن عند القبور لا تجوز، وطالب الشيخ بالدليل لمن يقول بجواز قراءة القرآن عند القبر. وقد اطلعت على كتاب الروح لابن قيم الجوزية حيث وجدت الحديث التالي. قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق، حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقا، قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا، إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. قال: كتبت عنه شيئا؟ كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: ارجع وقل للرجل يقرأ. انتهى. وقال الحسن الزعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس بها. انتهى. وقد نقلت هذين النصين حرفيا من كتاب الروح لابن القيم، وهناك أقوال كثيرة في هذا الكتاب تجيز القراءة والصلاة عند القبر. أرجو من سماحة الشيخ توضيح هذه المسألة، مأجورين بإذن الله تعالى، وفقكم الله وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد اطلعت على ما ذكره السائل وما نقله عن كتاب الروح، قد اطلعت عليه في كتاب الروح، ولكن ينبغي أن يعلم السائل أن الأدلة الشرعية منحصرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع أهل العلم. أما ما يتعلق بأقوال أفراد الصحابة فهي تعرض على الكتاب والسنة، والعبادات توقيفية فيجزو منها إلا ما أجازه الشرع، ولم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن خلفائه الراشدين أنهم كانوا يقرؤون عند القبور ولا يصلون عند القبور. أما ما فعله ابن عمر هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهكذا من فعله بعده من بعض السلف من باب الاجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والواجب هو عرض ما تنازع فيه الناس على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى ما أجمع عليه العلم. ومعلوم أن القراءة محلها البيوت والمساجد وليس محلها المقابر، المقابر إنما تزار ويدعى لأهلها، وهكذا الصلاة ليس محلها المقابر وإنما محلها المساجد والبيوت. فكما أنه لا يصلى عند القبور كذلك لا تتخذ محل القراءة، لا عند الدفن ولا بعد الدفن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فدل ذلك على أن القبور ليست محل للصلاة، فلا تتخذوها قبورا يعني بترك الصلاة فيها، فصلوا في بيوتكم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وكلها حديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: اجعلوا من صدودكم فإن الشيطان يهر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالمقصود أن المساجد والبيوت هي محل القراءة وهي محل الصلاة، وليست محل وليست المقابر محل صلاة ولا محل قراءة، وإنما تزار للدعاء لأهلها ولتذكر الآخرة والزهد في الدنيا وتذكر الموت. وكان عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور يدعو لأهلها سلم عليهم ويدعو لهم، وكان يعلم أصحابه إذا زار القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولم يعلمه أن يقرأوا عندها القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور يقول السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقية خلقك. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يقرأ عند القبور، ولم يكن يصلي عند القبور عليه الصلاة والسلام، والخير كله باتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يكن خلفاؤه الراشدون يفعلون ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وابن عمر له اجتهادات خالفها السنة، فمن ذلك أنه كان يغسل عينيه داخل عينيه، وهذا خلاف السنة، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه. ومن ذلك أنه كان إذا حج واعتمر يأخذ من لحيته ما زاد على قبضة، وهذا خلاف السنة. قد قال عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين، خرجه البخاري صحيح. قال عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين، متفق على صحته. وكان يأخذ ماء لأذنيه، والسنة أن تمسح الأذناء بماء الرأس. فالحاصل أنه له اجتهادات رضي الله عنه لا يوافق عليها من جهة السنة، فهكذا ما يروى عنه من القراءة عند القبر عند وقف الدفن هذا شيء اجتهد فيه رضي الله عنه، والسنة بخلافه. والإمام أحمد رحمه الله لما بلغه ذلك كان باجتهاده رضي الله عنه ورحمه رأى أن يوافق ابن عمر وأن يقر الكفيف على قراءته بعدما قال له إنها بدعة. فقوله الأول هو الصواب، قول أحمد الأول هو الصواب، وهو الذي يوافق الأدلة الصحيحة الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولأن القراءة عندها والصلاة عندها وسيلة إلى عبادتها من دون الله، فالناس قد يظنون أن القراءة عندها لها مزية ولها ثواب زائد، وهكذا الصلاة عندها، فيجرهم هذا إلى اتخاذها مساجد وإلى دعاء أهلها والاستغاثة بأهلها والتوسل بأهلها، فيقع الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، تضعون مدرسة ينبغي أن ينهل منها طلاب العلم، ذلكم أنكم كثيرا ما تقدرون لابن تيمية ولابن القيم بالذات اجتهاداتهم، وأنتم هنا تدعون إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عندما يكون هناك خلاف بين العلماء. أطمع في كلمة في هذه المناسبة لو اذكرتم.
نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمة الله على الجميع والإمام الثوري والإمام إسحاق بن راهوية والإمام الأوزاعي وغيرهم من الأئمة، كلهم لهم المنزلة العظيمة عندنا وعند غيرنا من أهل العلم، يعرفون لهم فضلهم واجتهادهم وعلمهم، لا شك في هذا. لكن لا يلزم من كوننا نعظمهم ونعرف لهم أقدارهم أن نوافق على ما قد يقع من خطأ من بعضهم، لأن كل إمام يقع بعض الأخطاء وبعض الأخطاء بعض الأغلاط، وكل إمام يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن قوله هو الحق، كما قال مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لأحد من الناس، لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس، حكاه إجماعا يعني العلم. وهذا صحيح، فإن الواجب على الأمة كلها تقديم ما قاله الله ورسوله في مسائل النزاع وفي مسائل الإجماع، فكما أن مسائل الإجماع يجب أن تحترم وأن يؤخذ بها وأن لا تلتفت إلى مخالفها، فهكذا من باب أولى الكتاب والسنة، يجب تعظيمهما والأخذ بهما وترك ما خالفهما من أقوال الناس.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.